أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة، انتقل أيضا إلى التيمم، وهذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة، بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا. يقول صاحب العروة: كان هناك صورتان. الصورة الأولى أن يكون عنده الماء ولكن يؤخر الصلاة إلى أن يضيق الوقت فلا يتمكن من الوضوء أو الغسل وإدراك الصلاة بتمامها في الوقت، ولكن الماء موجود. الصورة الثانية التي تطرح في هذه المسألة أنه لا يوجد عنده الماء ويضيق الوقت عن تحصيل الماء، يمكنه أن يذهب ويحصل الماء لكن الوقت ضيق، ليس عنده الماء، ويمكنه تحصيل الماء ولكن لا يتمكن إذا حصل الماء أن يصلي في الوقت، تفوت الصلاة في الوقت عنه. يقول صاحب العروة: الانتقال إلى التيمم في هذه الصورة الثانية أوضح وأقل إشكالا من الانتقال إلى التيمم في الصورة الأولى، وذلك لوضوح أنه لا يسقط في حقه أنه واجد للماء، ليس لديه ماء، فهو فاقد للماء، لا يجد الماء للصلاة في الوقت، أي ليس مستوليا خارجا على الماء حتى يتوضأ منه أو يغتسل به ويصلي في الوقت، بينما أنه في الصورة الأولى كان لديه الماء فلا يسقط أنه فاقد للماء بل هو واجد للماء، ولأجل ذلك هنا لا يوجد إشكال في الانتقال إلى التيمم فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا بخلاف الصورة الأولى، لأنه ذهب جماعة إلى أنه ليس فاقدا للماء، هو واجد للماء، لا يسع الوقت لأن يتوضأ بالماء ويصلي في الوقت. السيد الخوي أشكل على صاحب العروة فقال: المراد من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ليس هو عدم وجدان الماء حقيقة، وإلا فالمريض في الآية الكريمة لا يجد الماء تكوينا، لا يجد الماء، لا يتمكن من استعماله في الوضوء أو الغسل، وإلا فهو مستول على الماء. فليس المراد من عدم وجدان الماء الموضوع للتيمم هو عدم استيلاء المكلف على الماء خارجا، بل المراد من عدم تمكنه من استعماله للوضوء أو الغسل للصلاة الأدائية. وهذا مشترك بين الصورتين، لديه ماء أو ليس لديه ماء، المهم أنه لا يتمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل وإدراك الصلاة الأدائية في الوقت. نعم، توجد رواية في خصوص الصورة الثانية، وهي رواية حسين العامري عمن سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء، لم يجد الماء، وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل، وانتظر ماء آخر وراء ذلك، فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينتهي إلى الماء وخاف فوت الصلاة، قال يتيمم ويصلي، وجد الماء ثم مضى، مشى في الطريق فدخل وقت صلاة أخرى ولم يصل إلى الماء، يخاف فوت الصلاة لا يتمكن من أن ينتظر ويمشي إلى أن يصل إلى ماء. الرواية تقول يتيمم ويصلي، مع أنه بإمكانه أن يصل إلى الماء فيتوضأ منه أو يغتسل به، لكنه يفوت عليه الوقت. فهذا وارد في الصورة الثانية، لكن الرواية ضعيفة لأجل جهالة حسين العامري، مضافا إلى كون الرواية مضمرة عمن سأله، لا يدرى المسؤول والإمام المعصوم أو غير الإمام المعصوم، وليس حسين العامري مثل زرارة ومحمد بن مسلم وسماعة ممن لا يسألون إلا الإمام المعصوم عليه السلام. أنا أقول أما هذه الرواية فهي واردة في من لا يجد الماء من أول الوقت، ولعل نظر صاحب العروة إلى العام، أي كان يجد الماء في أول الوقت أو فقل يتمكن في أول الوقت من أن يصل إلى الماء بهذا المعنى، يتمكن في أول الوقت أن يمشي إلى مكان يوجد فيه الماء لكنه تأخر، نام استراح إلى أن شاف أن الوقت ضيق، لو الآن يريد يمشي إلى مكان فيه الماء يفوت عليه الوقت، لكنه تعمد تأخير تحصيل الماء إلى أن ضاق عليه الوقت، بينما أن الرواية واردة في من دخل عليه وقت الصلاة وهو ينتظر ماء آخر في وقت الصلاة لا يمكنه تحصيل الماء. هذا بلحاظ هذه الرواية. أما بلحاظ ما ذكره السيد الخوي في تفسير الآية الكريمة، نقول يا سيدنا الخوي، نعم على تفسيركم للآية الكريمة لا يوجد فرق بين الصورتين، أما التفسير الآية الآية انحصروا فيما ذكرتموه. فإن اعتمادكم على قرينة المرضى فتفسرون جملة فلم تجدوا ماء بأن المراد منه بقرينة المرضى عدم التمكن من استعمال الماء في الوضوء، ولأجل ذلك تقيدون المرضى بمن يحرم عليه الوضوء أو الغسل لكونه مضرا بصحته إضرارا محرما. تقولون المريض الذي لا يضر به الوضوء أو الغسل بحد محرم خارج عن مدلول الآية الكريمة، لأنه يتمكن من الوضوء أو الغسل. ولكن نحن ذكرنا وفاقا للسيد السيساني أن المرضى مطلق، كل من يضر به الوضوء ولو لم يكن الإضرار بحد محرم. وقوله فلم تجدوا ماء ناظر إلى بقية المعذورين، وإن كنتم مرضى خلاص أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. إن كنتم مرضى لا خلاص هذا مستقل، أي إن كنتم مرضى فتيمموا، وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وحينئذ قد يقال كما ذكر السيد السيستاني أن الظاهر من قوله تعالى فلم تجدوا ماء أنه ليس مستوليا على الماء خارجا. وفي الصورة الأولى المفروض أنه مستول على الماء خارجا، الماء عنده، بخلاف الصورة الثانية. في الصورة الثانية ليس مستوليا على الماء خارجا، لأنه إذا ذهب لتحصيل الماء يفوت عليه الوقت، والآن ليس عنده الماء. في الصورة الأولى عنده ماء، الوقت ضيق، لا يمكن أن يذهب إلى الحمام فيغتسل ويأتي ويصلي صلاة أدائية. فيمكن أن يقال بأن الآية الدالة على مشروعية التيمم في حق من لا يجد الماء، أي ليس مستوليا للماء، ليس مستوليا على الماء، هذه الآية لا تشمل الصورة الأولى بخلاف الصورة الثانية. وهكذا صحيحة زرارة، المسافر إذا لم يجد الماء يطلب الماء ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم ويصلي ناظر إلى من لا يجد الماء، أي الصورة الثانية. فصحيحة زرارة أيضا لا تشمل الصورة الأولى، لكن هذا المقدار من الفرق ليس بفارق لوجود أدلة أخرى على مشروعية التيمم حتى في الصورة الأولى، وقد مر ذلك، قلنا بأن مناسبة الحكم والموضوع تعين حمل قوله تعالى فلم تجدوا ماء على عدم التمكن من استعمال الماء. يجد ماء لكن لو توضأ به لقتلوه، يجد ماء لكنه في الثلاجة والثلاجة مقفلة مثلا. نعم الظهور الأول لقوله تعالى فلم تجد ماء أنه ليس مستوليا على الماء، ولكن بمناسبة الحكم والموضوع نحمل هذه الجملة على من لا يتمكن من الوضوء أو الغسل لأداء صلاة في الوقت. مضافا إلى عمومات مطهرية تيمم. نعم نعم، من يناقش في إطلاق طهورية التيمم بالنسبة إلى من عجز نفسه عن الوضوء أو عن تحصيل الماء، وكذا المناقشة في الآية الكريمة بأن يقال إن الآية الكريمة تدل على أن من كان قادرا على صرف وجود الوضوء في الوقت يجب عليه الوضوء، وهذا كان قادرا على صرف وجود الوضوء في الوقت، لأنه في الصورة الثانية وإن لم يكن لديه ماء ولكنه كان قادرا على أن يمشي إلى مكان فيأتي بالماء ويتوضأ به. نعم، بناء على هذا الإشكال يقال بالاحتياط في كلتا الصورتين، لكن نحن لا نرى لزوم هذا الاحتياط، لأن إطلاق الآية يشمل التعجيز الاختياري في أثناء الوقت، وإن كان محرما لأنه بعد التعجيز الاختياري يسوغ أنه لا يجب ماء فيتيمم، وكذا إطلاقات طهورية التيمم. المسألة 29، من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء، إذا خالف وتوضأ واغتسل أو اغتسل بطل لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غايات الوضوء أو بقصد القول عن الطهارة صح. هذه المسألة تشتمل على 4 صور. الصورة الأولى، إذا علم المكلف بضيق الوقت، يعلم بأنه لو ذهب إلى الحمام واغتسل تفوت منه صلاة الصبح الأدائية، أو يفوت منه جزء منها، لا يدرك تمام صلاة الصبح في الوقت، مع ذلك راح دخل الحمام واغتسل بقصد الصلاة في الوقت مع أنه مأمور بالتيمم لأنه لا يدرك تمام الصلاة في الوقت، أو يخاف أن لا يدركها. هنا أفتى صاحب العروة ببطلان الغسل وهكذا الوضوء. لأنه ليس مأمورا بالوضوء أو الغسل لهذه الصلاة، فقصد أمرا ليس مطابقا للواقع. الصورة الثانية، أن يغتسل مثلا ولكن لا بقصد الصلاة الأدائية، بقصد الكون على الطهارة، أو بقصد أن يغتسل ويقرأ القرآن. هنا أفتى صاحب العروة بصحة الغسل، لأن الأمر بالتيمم لا يقتضي النهي عن الغسل. الصورة الثالثة، أن يكون جاهلا بضيق الوقت، ابتناء أن الوقت باقي متسع، فذهب إلى الحمام واغتسل لأجل أن يصلي في الوقت، فتبين أنه لا، الشمس طالعة، كانت وظيفته التيمم وإدراك الصلاة في الوقت، ذهب إلى الحمام واغتسل، ولما طلع من الحمام شاف أن الشمس طالعة، وكان قصده غسل للصلاة الأدائية، يقول صاحب الرواية هنا أيضا نحكم ببطلان غسله لأنه قصد الغسل لصلاة ليس مأمورا بها واقعا. هذا كثيرا ما يتحقق، يعتقد أن الوقت باقي، ما أدري أن الوقت ضيق، يغتسل من الجنابة لأجل أن يصلي صلاة أدائية في الوقت، وإلا لو لم يكن نيته أن يصلي صلاة أدائية في الوقت لكان يبقى على السرير وبعد ساعات يذهب إلى الحمام ويغتسل. يقول صاحب العروة غسلك باطل لأنك قصدت الغسل لصلاة ليس مأمورا بها واقعا. ليش؟ لأن وظيفتك الصلاة مع التيمم لا الصلاة مع الغسل. الصورة الرابعة أن يكون جاهلا بضيق الوقت ولكن اغتسل لغاية أخرى أو للكون على الطهارة، فهنا غسله محكوم بالصحة. هذه هي الصور الأربعة التي ذكرها صاحب الأرض. نتكلم عن الصورة الأولى، عالم بضيق الوقت يدري أو يخاف بأنه لو ذهب إلى الحمام واغتسل لا يدرك تمام صلاة الصبح في الوقت، ولكنه يقول أنا ما يعجبني أتيمم وأصلي مع الملابس النجسة والجسد المتلوث بالمني، أنا ما أحب أن ألقى الله في صلاتي بهذه الكيفية. دخل الحمام واغتسل وجاء إما أن لم يدرك الصلاة في الوقت أو أدرك جزءا منها في الوقت لا تمامها. يقول صاحب العروة غسلك باطل لأنك لست مأمورا بالصلاة مع الغسل. نقول هل صحة الغسل تتوقف على أن يقصد بهذا الغسل غاية؟ ولم يقصد غاية أخرى إلا أداء هذه الصلاة، نعم. هل مشروعية غسل الجنابة في حق هذا المكلف تتوقف على أن يقصد بهذا الغسل الإتيان بغاية، الإتيان بالغسل لأجل غاية، وحيث أنه لم يقصد غاية أخرى وقصد هذه الغاية وهي الصلاة في الوقت ولم تكن هذه الغاية مأمورا بها، تحكمون ببطلان غسله؟ لماذا؟ غسل الجناب إما مستحب نفسي أو مستحب غيري من باب كونه سببا توليديا للطهارة، ولو لم يقصد بهذا الغسل أي غاية من الغايات. هذا الغسل مشروع حتى لو لم يقصد بهذا الغسل غاية من الغايات، فهذا الغسل إما مصلحة نفسي كما يراه السيد الخوي أو أنه سبب توليدي للطهارة التي هي مستحب نفسي كما يرى ذلك السيد السيستاني دام ظله، ولو لم يقصد به غاية من الغايات. فلماذا تحكمون يا صاحب العروة ببطلان هذا الغسل؟ نعم، ذكر السيد الخوي والسيد السيستاني أنه إذا شرع، كان مشرعا يعلم بأن بأنه لا يترشح أمر غيري من هذه الصلاة الأدائية إلى هذا الغسل، ولكنه قصد امتثال الأمر الغيري أن مترشح من الصلاة الأدائية، حينما اغتسل قصد امتثال هذا الأمر الغيري، هذا يكون مشرعا، والتشريع مبطل للعمل. أنا أقول لا دليل على أن التشريع مبطل للعمل. إذا تمشى منه قصد القربة يعني هو يريد امتثال أمره تعالى المتوجه بالاغتسال من الجنابة، ولكنه شرع في كيفية أمر المولى، شرع في كيفية أمر الله سبحانه وتعالى، فهو منبعث عن ماذا؟ عن الأمر الواقعي المتوجه إليه، والأمر الواقعي بالنسبة إلى غسل الجنابة موجود، أمر استحبابي، إما بنفس غسل الجنابة أو بالكون على الطهارة الذي هو مسبب عن غسل الجنابة، فهو يقصد امتثال أمره تعالى الواقعي، لكنه في كيفية هذا الأمر يشرع، يشرع في كيفية هذا الأمر، مثل من يقنط في صلاته امتثالا لأمره تعالى، ولكنه يشرع في كيفية هذا الأمر ويقول هذا الأمر وجوبي وليس استحبابيا، لا دليل على أن عمله باطل، لأنه تمشى منه قصد القربة، وعنوان التشريع لا ينطبق على العمل، ليس مثل البدعة، البدعة تنطبق على العمل، صلاة التراويح بدعة، عمل خارجي بدعة، حرام باطل، وأما التشريع بمعنى أن يلتزم ويدين الله بما لا يعلم، فعنوان التشريع منطبق على التدين القلبي ولا ينطبق على هذا العمل الخارجي، فهذا الغسل من الجنابة ليس مصداقا للتشريع المحرم، التشريع المحرم ينطبق على ما في قلبه من الالتزام والتدين بغير حكم الله تعالى، إياك أن تدين الله بما لا تعلم. فإذا حتى لو كان مشرعا لكنه لم يكن منبعثا عن الأمر الذي شرعه، كان منبعثا عن أمره تعالى، وإنما كان مشرعا في كيفية هذا الأمر، فلا دليل على بطلان غسله. ولكن المهم في المقام ما سبق منا، ولعله سبق منا مرارا، أنه هل يوجد إطلاق نتمسك به لإثبات أن هذا الغسل من الجنابة أو أن هذا الوضوء مستحب، أو أن الكون على الطهارة يترتب على هذا الغسل الذي أتى به المكلف وهو عالم بضيق الوقت؟ هذا بحث إثباتي لا بد من التكلم عنه، وما أدري لماذا أغفل الأعلام البحث عن هذا المطلب وجعلوا استحباب غسل الجنابة أو استحباب الكون على الطهارة وترتب الكون على الطهارة على هذا الغسل، جعلوا ذلك أمرا مفروغا منه. لكن إذا قام شخص فقال ما هو الدليل على أن هذا الغسل من الجنابة مستحب؟ ما هو دليلكم على أن الكون على الطهارة يترتب على هذا الغسل؟ لعل هذا الغسل لا يترتب عليه الكون على الطهارة، ما هو دليلكم على أن هذا الغسل يترتب عليه فضل على الطهارة؟ يا سيدنا السيستاني جيبوا دليل، دليل مطلق. يقول غسل الجنابة سبب للطهارة، فنتمسك بإطلاق هذا الدليل. هل يوجد إطلاق؟ لأن الآية تقول إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنبا فاغتسلوا. هذا ناظر إلى من يتمكن بعد الاغتسال من أن يأتي بالصلاة الأدائية التي قام إليها، ولا تشمل الآية هذا المكلف الذي لو اغتسلت تفوت عنه الصلاة في الوقت. هذا هو المطلب المهم الذي ينبغي، كان ينبغي أن نتكلم عنه. فلاحظوا، هل تجدون إطلاقا في دليل استحباب الغسل من الجنابة؟ حتى يتمسك به السيد الخوري فيقول هذا الغسل من الجنابة إذا مستحب نفسي، فهو صحيح لأنه مستحب نفسي. أو تجدون دليلا يدل على ترتب الكون على الطهارة على هذا الغسل حتى يتمسك به السيد السيستاني؟ تأملوا في هذا الأمر إلى ليلة الأحد إن شاء الله.